تفضلوا استريحوا جزيتم خيرا. أنس الله لياليكم وأبهج أوقاتكم وأسعد أيامكم والحمد لله الذي جعلنا وإياكم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. سلام على ثراك يا من محمد أنت وأنت محمد. سلام على زائريك، على قلوب تطوف في فناء قدسك. سلام على محبيك في كل زمان ومكان، على أفئدة وعقول غرقت في طوفان مودتك، غليل في الفؤاد من هواك يصطلي، يا أبا الغيث أغثني، يا علي يا علي يا علي. وقفة على ضفاف غديرك يا سيد الأوصياء، عيد الله الأكبر. ما هو السر أن عيد الغدير هو العيد الأكبر من بين كل هذه الأعياد؟ عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الجمعة، هذه هي أعيادنا. لماذا كان الغدير عيدا أكبر، بل هو العيد الأكبر؟ كل هذه الأعياد إذا أردنا أن نعود إلى حديث أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، كل هذه الأعياد بما فيها عيد الغدير حدثتنا كلماتهم يستجاب فيها الدعاء، تعتق فيها الرقاب من نار جهنم، تتنزل فيها التحف من الله إلى أوليائه، أيام للعبادة أو للدعاء، وأيام للزيارات المخصوصة، وكثير من هذه المعاني أنتم تعرفونها، لذا لا أطيل الوقوف عليها. كل هذه الأيام، كل هذه الأعياد تتفق في هذه المعاني. لماذا كان الغدير عيدنا الأكبر؟ ولماذا سمته كلمات أهل البيت بعيد الله الأكبر؟ أشير إلى بعض من سمات هذا العيد أمر على بعضها سريعا وأقف عند واحدة منها، هي السر في تسمية هذا العيد بعيد الله الأكبر. لعيد الغدير ميزة سياسية، وهذا أمر واضح وبين وجلي. لا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، فقط أشير إلى مثال. نحن نعيش الآن في هذه الدنيا، في هذا العالم، ما الفارق بين المجتمعات الغربية ومجتمعاتنا الشرقية؟ من جهة حياة المجتمعات اليومية ما الفارق؟ الفارق هو نوع الحكم، هو هذا. الحكومات هي السبب في اختلاف طراز حياة المجتمعات، والحكومات هي السبب في شقاء مجتمعاتها وفي سعادة مجتمعاتها. وهذه قضية واضحة، لا أعتقد أن الأمر بحاجة إلى استدلال أو براهين. حياة المجتمعات تتوقف في كل أجزائها على النظام الذي يسود ذلك المجتمع، وعلى نوع الحكومة التي تحكم هذه الأمة أو تلك الأمة. وفي عيد الغدير هذه السمة واضحة. النبي صلى الله عليه وآله وضع النظام السياسي وسلم الراية لسيد الأوصياء، والقضية معروفة لديكم. هذه السمة الأولى من سمات عيد الغدير، والأعياد الأخرى لا تتحلى بهذه السمة. هذه السمة ليست متوافرة لا في عيد الفطر ولا في الأضحى ولا في الجمعة. السمة الثانية السمة العلمية. يوم الغدير نصب خاتم الأنبياء ميزان العلم لهذه الأمة، بل لكل الخليقة. وضع المرجعية الكاملة في تفسير القرآن، في التشريع، وفي كل علم من أبواب العلوم والمعارف. لخصها علي في كلمة معروفة: سلوني قبل أن تفقدوني. هذه السمة الثانية في عيد الغدير، والتي تفتقد إليها الأعياد الأخرى، بل إن قيمة الأعياد الأخرى مشتقة من قيمة هذا العيد. السمة الثالثة وهي الأهم، وهي السر في تسمية هذا العيد بعيد الله الأكبر، السمة الغيبية في يوم الغدير. أشرت إلى السمة السياسية وإلى السمة العلمية، وأما السمة الأهم، السمة الغيبية، والتي أقف عندها لبيان جوانب من مضامينها بحسب ما نطقت بها كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه هي السمة التي يختلف فيها عيد الغدير ويوم الغدير عن سائر الأيام. وإلا فيوم 18 من ذي الحجة لا يختلف لا في ليله ولا في نهاره ولا في أرضه ولا في سمائه ولا في ساعاته ولا في آناته عن سائر الأيام، عن أيام الأعياد الأخرى أو عن كل أيام السنة. السمة التي ميزت هذا اليوم السمة الغيبية، فضلا عن السمات التي تقدم الكلام عنها قبل قليل. وهذه نتلمس آثارها ومعالمها في كلمات أهل البيت. من هذه الآثار والمعالم والعلائم أن هذا العيد يعيد فيه في السماء كما يعيد فيه في الأرض، ولذلك سمته الأحاديث بيوم العهد المعهود في السماء وبيوم الميثاق المأخوذ في الأرض. فلا عيد الفطر ولا عيد الأضحى ولا الجمعة ولا أي يوم في تاريخ البشرية منذ أبينا آدم كان عيدا يعيد فيه في السماء. وهذا عيد الله الأكبر، عيد يعيد فيه في السماء. ولذلك كلمات أهل البيت تقول بأنه ما من نبي بعثه الله إلا وعيد في هذا العيد، سواء أخبر أمته أم لم يخبرها. هناك تكاليف خاصة بالأنبياء كصيام شهر رمضان، ما من أمة قبل أمة النبي الأعظم صامت شهر رمضان، وإنما الأنبياء طرا صاموا هذا الشهر كما كتب على الذين من قبلكم. كلمات الأئمة تقول ما من أمة صامت قبل هذه الأمة شهر رمضان. فحين يسألون الإمام الصادق عليه السلام ما معنى كما كتب على الذين من قبلكم، قال كما كتب على الأنبياء، ما من نبي إلا وصام شهر رمضان، ما من نبي بعثه الله إلا وعيد هذا العيد، عيد عيد الغدير. قد يقول قائل فإنهم بعثوا قبل هذا اليوم. القضية ليست في حساب السنين والأيام الدنيوية. أنا قلت هذه سمة غيبية. هذا الكلام ليس الحديث فيه عن السمة السياسية والتي كانت محصورة في يوم معين في وقت معين، وليس الحديث عن السمة العلمية التي شخصت بشخص معين في زمان معين. الكلام عن السمة الغيبية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غدير خم فتح الباب الواصل بين عالم الشهادة وعالم الغيب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الباب الواصل بين عالم الشهادة وبين عالم الغيب. هذا الباب فتح كما كان باب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مفتوحا على مصراعيه بين عالم الشهادة وعالم الغيب. يوم الغدير كان محطة ليبقى هذا الباب مفتوحا، ليبقى التواصل بين عالم الشهادة وعالم الغيب، ويترتب على ذلك معنى الهداية والضلال. حينما يتضح السبب الواصل بين الشهادة والغيب، تتشخص حينئذ معالم الهداية والضلال، وحينئذ ينصب ميزان الحقيقة. حينئذ يجد الناس الميزان الذي توزن به الحقائق. هذه سمات وآثار من هذه السمة، من السمة الغيبية ليوم الغدير ولعيد الغدير، لعيد الله الأكبر. والقضية لا تقف عند هذا الحد، القضية تطرد وتطرد وتتواصل. الباب المفتوح بين عالم الشهادة وبين عالم الغيب هو الباب الذي من خلاله تقبل الأعمال، وهو الباب الذي من خلاله تتشخص وتتميز عواقب الناس. ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون من بعدي. هذا الباب الذي تتشخص وتتميز به العواقب. سمي في الأرض بيوم الميثاق المأخوذ، والميثاق إذا أردنا أن نحلل هذه الكلمة ونذهب إلى أصولها، الميثاق مأخوذ من الوثاق، والوثاق هو الحبل، توثق الأشياء بأي شيء؟ بالوثاق، بالحبل، بالرابط. الميثاق المأخوذ أي أن هذه القلوب التي بايعت عليا قد وثقت بوثاق، ربطت بحبال، بحبل يتصل بعلي صلوات الله وسلامه عليه. إذا انقطع هذا الحبل، انقطع هذا الوثاق، بطل الميثاق. الميثاق هو تواصل ورباط بين القلوب التي بايعت عليا وبين علي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو يوم الميثاق المأخوذ. وما دام هذا الحبل ثابتا متصلا، فإن الإيمان مستقر ثابت متواصل. في الآية 98 من سورة الأنعام: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فمستقر ومستودع. في كتب التفسير هناك أقوال وأقوال. المستقر والمستودع، الأرحام والأصلاب، الأرض والقبر وغير ذلك. ولكن في كلمات أهل بيت العصمة، والأحاديث وفيرة كثيرة، المستقر والمستودع هو الإيمان المستقر والإيمان المستودع. وفي كتب الحديث في الكافي الشريف وفي غيره باب عنوانه في الجزء الثاني من أجزاء الكافي، باب عنوانه باب المعارين، مجموعة من روايات أهل البيت تتحدث عن أولئك الذين يكون إيمانهم مستعاراً، إيمانهم عارية. باب المعارين، من هم المعارون؟ المعارون هم أولئك الذين يكون إيمانهم معاراً. وكلمات أهل البيت تضرب لنا أمثلة، أنا لا أريد أن أقف طويلاً في جوانب هذا البحث، فالمجلس قد طال بكم، وذكرت الروايات نماذج من أولئك، من بينهم الزبير. كلمات أهل البيت تخبرنا بأن الزبير ابن العوام كان ممن يستضيء بنور الإيمان، لكنه كان من المعارين، ممن كان إيمانه معارا مستعارا، فمستقر ومستودع. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: المستقر هو الإيمان الثابت الذي لا يزول، وأما المستودع فهو وديعة تسلب من الإنسان، يمكن أن تسلب في حياته، كالزبير، كابن أبي الخطاب من أصحاب إمامنا الصادق الذي تنسب إليه الفرقة الخطابية، كان من القريبين من الإمام. لكن الروايات تحدثنا بأنه من المعارين، وأمثال هؤلاء كثيرون. والمعارون ربما نحن لا نشخصهم ولا ندري أنحن منهم أم لسنا منهم، فلربما يعيش الإنسان وهو يحمل ولاء علي في قلبه، ولكن عند الموت يسلب منه ذلك. وأعداد غفيرة من الروايات، مجموعات كثيرة من الروايات تتحدث في هذه المعاني. هناك من الناس من يخير على أي ملة تريد أن تموت، وهناك منهم من لا يخير. نحن نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي: اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه. إذا ننظر إلى هذه العبارات بدقة: اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، يعني فيما بيني وبين لقاء الله الحياة وحتى الموت، لربما يسلب الإيمان من الإنسان حتى بعد الموت. انتبهوا إلى فقرات الدعاء: اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، المسافة مفتوحة. ثم تأتي التفاصيل: أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه. ما بين الوفاة والبعث إذن هناك احتمال للتغيير. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه. ربما يستغرب البعض من ذلك. لو نرجع إلى كلمات أهل البيت نجد أن أصعب فترة يمتحن فيها الإنسان عند الاحتضار، وهي أضعف حالة نفسية يمر بها الإنسان. هذه الفترة هي الفترة الذهبية للشيطان، يستطيع الشيطان في هذه الفترة أن يستل الإيمان من الإنسان استلالاً، الروايات هكذا تخبرنا. في الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. ما العديلة؟ أن الإنسان يعدل عن عقيدته إلى عقيدة أخرى. ولذلك هذا الدعاء تعرفونه دعاء العديلة، الذي يقرأ عند الميت عند الاحتضار، وهو الدعاء المشتمل على العقائد، على ما يعتقده الإنسان، دعاء العقيدة عند الموت. المعروف بين علمائنا هذا الدعاء ليس مرويا عن الأئمة، هذا الدعاء كتبه بعض العلماء تفصيلا لما جاء في الأدعية: اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. ولنفس هذا المعنى الذي أشرت إليه فيما جاء في دعاء أبي حمزة الثمالي، الشيطان فرصته الذهبية في هذه اللحظات الأخيرة من حياة الإنسان، لأن الإنسان في هذه اللحظات لا يستطيع التركيز، في لحظات الاحتضار لا يستطيع التركيز للوحشة التي تصيبه بسبب خروجه من الدنيا، وللوحشة التي تصيبه لما سيأتي. وأكثر شيء يخيف الإنسان هو جهله، حينما يجهل الإنسان ماذا سيكون، أكثر الخوف يأتي من الجهل. حينما نجهل ماذا سنواجه يأتي الخوف هنا. الإنسان في هذه اللحظات أضعف ما يكون، ما بين آلام الموت وما بين وحشة الفراق وما بين هول المطلع وما بين الخوف من المجهول وما بين تقسم الحال وأعماله تعرض أمامه يتذكرها. في مثل هذه الحالة يفتقد الإنسان إلى التركيز، لذلك يكون محلا لهجوم الشيطان. ولذا يستحب قراءة القرآن، قراءة الأدعية، والتكرار في قضية تلقين العقائد. يلقن الإنسان عند الاحتضار، بعد أن يكفن يلقن، يلقن قبل أن يدخل في القبر، يلقن حين إدخاله إلى القبر، ويلقن حتى بعد أن يهال التراب عليه. هذا التلقين لأي شيء، لأن الإنسان في حالة عدم تركيز. هنا يأتي معنى عيد الله الأكبر، هنا يأتي الوثاق، حينما يكون لهذا الإنسان، حينما يكون له وثاق، وهذا الوثاق لا زال مرتبطا بعلي، ينجو من هذه الفتنة. هذه خصيصة يختص بها عيد الغدير، لا يمكن أن نجدها في أي يوم من الأيام وفي أي عيد من الأعياد. وهذا الميثاق، يوم الميثاق، وهل القضية تقف عند هنا؟ أبدا، القصة طويلة، الروايات تحدثنا. فتنة الاحتضار وأشد منها فتنة منكر ونكير، وأشد منها فتنة رومان، أشد منها رومان. ماذا تسميه كلمات أهل البيت؟ فتان القبور، فتان أكثر من فاتن. وتنتهي القصة هنا؟ أبدا، عندنا في الروايات إن فتنة الدجال لتدخل على قبور قوم إلى داخل القبور. كما أن فرحة ظهور المهدي صلوات الله عليه تدخل إلى قبور بعض، فتنة الدجال تدخل إلى قبور بعض آخر. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. هذا السرور متى يدخل على أهل القبور؟ الروايات تحدثنا حين يظهر مهديهم صلوات الله وسلامه عليه، تدخل الفرحة إلى قبورهم، إلى قبور أوليائه. كذلك فتنة الدجال في الروايات تدخل إلى قبور بعض، يعني القضية لا تنتهي عند الموت. ولذلك ماذا قال دعاء أبي حمزة؟ اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. هذا الإيمان الذي لا أجل له دون لقائك، هذا هو الميثاق، هذا هو الوثاق الذي يربط قلب المؤمن بأصل الميثاق، وأصل الميثاق علي صلوات الله وسلامه عليه. ويوم الغدير هو يوم الميثاق، ويوم الغدير هو يوم الإيمان، سبب النجاة هنا. يوم الغدير عنوان لهذا الميثاق الذي ينجو به الإنسان. قلت هو البوابة التي فتحت بين عالم الغيب وعالم الشهادة، ومن ثمار هذه البوابة قبول العمل. كيف يقبل العمل؟ يقبل العمل بقيد الإيمان، وقيد الإيمان أن يكون الإيمان مستقرا، فمستقر ومستودع. ولذا هذه الروايات الكثيرة التي تتحدث عن شفاعة أهل بيت العصمة فيما مر من الأيام، أحصيت النصوص التي وردت في شفاعة أهل البيت. لا أستطيع أن أقول بأنني أحصيتها 100%، لكن بحسب المصادر المعروفة عندنا أكثر من 200 رواية تتحدث في كتبنا عن شفاعة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا العدد الهائل، هذا العدد الضخم من الروايات، من الأحاديث، من الزيارات، من الخطب، من كلماتهم الشريفة التي تتحدث عن مضمون الشفاعة، وكلها تشير إلى هذه الحقيقة، أنه ما من شيعي يدخل إلى جهنم. كل هذه الروايات تشير إلى هذه الحقيقة. من هو هذا الشيعي الذي ضمنت له الجنان؟ هذا الذي يكون على وثاقة وعلى رباط بعلي صلوات الله وسلامه عليه، هو صاحب الإيمان المستقر. وإلا بحسب هذه النصوص، من كان من أصحاب الإيمان المستودع فلن يحشر في يوم القيامة على التشيع. روايات الشفاعة ناظرة إلى هذا الوصف، هذه الروايات التي تقول لا يدخل النار منكم ولا واحد. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث مع سماعة بن مهران قال ما يدخل منكم النار ولا عشرة، قال ولا عشرة يا ابن رسول الله، قال ولا ثلاثة، قال ولا ثلاثة، قال ولا واحد. الروايات التي جاءت بهذا المنطوق بهذا المضمون تتحدث عن أصحاب الإيمان المستقر، ليس من عاش في الدنيا شيعيا يحمل صكا أنه سيبعث شيعيا. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه. ولذلك محمد ابن سليمان الديلمي، الرواية ينقلها الشيخ الطوسي في التهذيب، يسأل الإمام الصادق يا ابن رسول الله شيعتك يقولون الإيمان مستقر ومستودع، ماذا أصنع يا ابن رسول الله كي أستكمل إيماني؟ قال قل له قل دبر كل فريضة، علمه دعاء، اللهم إني رضيت بك ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، ثم يعدد أسماء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قل ذلك دبر كل صلاة. القضية ليست في الألفاظ، القضية فيما تعقد عليه القلوب، تسمى عقيدة. العقيدة ليست ألفاظ، العقيدة والمعتقد هو شيء معقود في القلب. الألفاظ لها نسبة من التأثير، ولكن القضية الأصل هو المعتقد. الإيمان ركنه الأساس هو ما يعتقد في الجنان، ما هو معقود في الجنان، ما هو معقود في القلب. والروايات عديدة في هذا المعنى. ويسألون الأئمة من هم أولئك الذين يسلبون الإيمان، من هم أولئك الذين هم من المعارين؟ والأئمة يبينون لنا، يحدثوننا، يذكرون أصنافا من هؤلاء المعارين. أنا أختصر الكلام وأحاول أن ألملم أطراف الحديث، فأشير إلى قضية مهمة تدور في هذا الأفق. من هم أولئك الذين يكون إيمانهم معاراً؟ هناك عدة أصناف، ولكن الصنف الأكثر والصنف الأكبر أولئك الذين لا يعرفون قيمة النعمة. أعظم النعم هي ولاية علي وآل علي، الذين يؤتون هذه النعمة ولا يعرفون قيمتها أولئك هم الذين سيسلبون. لأن النعمة إذا لم تشكر وإذا لم تعرف قيمتها ستسلب، هذا قانون كل النعم حتى النعم المادية. الإنسان إذا كفر بالنعمة لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن كفرتم ماذا يكون؟ لأنقصنكم. مثل ما مع الشكر الزيادة مع الكفر، مراد من الكفر هنا كفر النعمة، والمراد من كفر النعمة عدم الإحساس بأهميتها وعدم السعي للحفاظ عليها وعدم العمل الجاد لاستثمارها وللانتفاع منها. فمن يعطى النعمة ويكفر بهذه النعمة ستسلب منه هذه النعمة. غاية ما في الأمر الوقت يختلف، يمكن أن تسلب من الإنسان في حياته، وأول دلائل سلب النعمة أن هذا الإنسان لا يستشعر حلاوة الإيمان. هناك حلاوة الذكر، هناك حلاوة المناجات، هذه ما شاء الله مسلوبة منا جميعا. لكن الأخطر من كل ذلك حلاوة الإيمان. حينما أقول جميعا أنا أقصد المتكلم والسامع بحسب ما أراه في واقع حياتنا اليومية. أما حلاوة الإيمان هذه هي البقية الباقية في القلوب، هذه هي البقية الباقية التي نرجو بها النجاة. إذا سلبت حلاوة الإيمان حينئذ سلب من الإنسان كل شيء. حلاوة الإيمان هي حلاوة ولاء علي وآل علي. حينما يستهان بهذه النعمة ولا يقدر الإنسان هذه النعمة قدرها، فإنه معرض لأن يكون من المعارين، كما يصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هناك نماذج أخرى، مصاديق أخرى، لكنني أركز على هذه القضية لأننا نحن الذين نبتلى بهذه القضية. حينما لا نستشعر قيمة هذه النعمة التي بين أيدينا ولا نحافظ عليها ستسلب منا هذه النعمة. في الروايات تسلب من الإنسان ويقال له تخير على أي ملة تريد أن تموت، لكن لا تستطيع أن تموت على ملة علي، اختر أي ملة، لك الحرية الكاملة. فمستقر ومستودع، الآية أشارت إلى هذا المعنى وإلى هذا المضمون بحسب كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والقضية لا تقف عند هذا الحد، هذه القضية مربوطة ببرنامج الخلافة والوراثة. الخلافة والوراثة، هناك خلافة ووراثة أرضية، وهناك خلافة ووراثة سماوية. حينما يتحدث القرآن في الآية الخامسة بعد المئة من سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه وراثة الأرض. من كان على وثاق ووفاق مع علي صلوات الله وسلامه عليه فهو داخل في هذا البرنامج، داخل في هذه المنظومة، في منظومة وراثة الأرض. وهناك وراثة السماء في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتستمر الآيات في وصف المؤمنين: أولئك هم الوارثون، في الآية العاشرة والآية الحادية بعد العاشرة: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه وراثة السماء، هذه وراثة الملأ الأعلى. فهناك منظومة لوراثة الأرض، وهناك منظومة لوراثة السماء، وكلا الوراثتين لا بد فيهما من ذلك الوثاق المتفرع عن ذلك الميثاق، والميثاق مداره علي صلوات الله وسلامه عليه. لهذه المعاني ولغيرها سمي عيد الغدير بعيد الله الأكبر، وكل الأعياد تأتي قيمتها من هذا العيد. عيد الغدير هو أبو هذه الأعياد، كل الأعياد الأخرى قيمتها ومضمونها ومعناها متفرع من عيد الغدير، من العيد الأكبر. فالإيمان والغيب والعقيدة والعاقبة والشفاعة وكل هذا الذي تحدثت عنه متفرع عن هذا الميثاق، يوم الميثاق المأخوذ. وهذا الميثاق ليس مخصوصا في سنة أو في شهر، هذا الميثاق نحن نرتبط به في كل دقيقة، في كل ثانية، في كل آن من الآنات. إنما هذا اليوم رمز، وإلا فالميثاق ليس مخصوصا بساعة من الساعات أو بيوم من الأيام. هذا الميثاق يتجدد عمليا في زماننا مع الحجة ابن الحسن. هكذا نقرأ في زيارة العهد، والتي يستحب قراءتها عند فجر كل يوم: اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي، اللهم إني أجدد له في هذا اليوم، في أي يوم وفي كل يوم، عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. عيد الغدير إذا أردنا أن نحصره في هذا اليوم فقط، في اليوم 18 من شهر ذي الحجة، فهذا إبطال لمعنى الميثاق، إنما هو رمز، مناسبة زمانية. حقيقة الغدير في الميثاق الذي ينفذ إلى القلوب، وعلى أساسه يتميز الإيمان من الكفر، ويتميز الهدى من الضلال. وهذه من علاه إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواها. صوت من الكاظمية لا زالت أنغامه تتردد منذ النصف الأول من القرن 13 للهجرة الشريفة، الشيخ صالح التميمي: غاية المدح في علاك ابتداء، ليت شعري ما تصنع الشعراء. غاية المدح في علاك ابتداء، ليت شعري ما تصنع الشعراء. يا أخا المصطفى، يا أخا المصطفى، وخير ابن عم وأمير، إذا عدت الأمراء ما نرى ما استطال إلا تناها، ما نرى ما استطال إلا تناها، ومعاليك ما لهن انتهاء. ليت شعري ما تصنع الشعراء صدى يتردد من الحلة من أوائل القرن الثامن الهجري. صفي الدين عبد العزيز ابن السرايا الحلي جمعت في صفاتك الأضداد يا أمير المؤمنين، جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد. زاهد حاكم كيف يجتمع، زاهد حاكم حليم شجاع فاتك ناسك فقير جواد. جمعت يا علي في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد. زاهد حاكم حليم شجاع فاتك ناسك فقير جواد. شيم ما جمعن في بشر قط، ولا حاز مثلهن العباد. خلق يخجل النسيم من اللطف، خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد. على نفس هذا الاتساق ترنيمة المعنى ونغم الفحوى من النجف، قصيدة نظمت في أواخر سبعينات القرن الماضي القرن العشرين. في الحرب أنت المستحم من الدماء، الشيخ الوائلي. في الحرب أنت المستحم من الدماء، والسلم أنت التين والزيتون، والصبح أنت على المنابر نغمة، والليل في المحراب أنت أنين. في الحرب أنت المستحم من الدماء، والسلم أنت التين والزيتون، والصبح أنت على المنابر نغمة، والليل في المحراب أنت أنين. وترق يا سيد الأوصياء، وترق حتى قيل فيك دعابة، وترق حتى قيل فيك دعابة، وتفح حتى يفزع التنين. وترق حتى قيل فيك دعابة، وتفح حتى يفزع التنين. خلق أقل نعوته وصفاته، أن الجلال بمثله مقرون، ما عدت ألحو في هواك متيما، ألحو ألوم، ما عدت ألحو في هواك متيما، وصفاتك البيضاء حور عين. إذا لم تهفو القلوب لجمالهن فإلى من تهفو؟ ما عدت ألحو في هواك متيما، وصفاتك البيضاء حور عين. فبحيث تجتمع الورود فراشة، فبحيث تجتمع الورود فراشة، وبحيث ليلى علي، وبحيث ليلى يوجد المجنون، فبحيث تجتمع الورود فراشة، وبحيث ليلى يوجد المجنون. وإذا سألت العاشقين فعندهم، وإذا سألت العاشقين فعندهم فيما رووه مبرر موزون. وإذا سألت العاشقين فعندهم فيما رووه مبرر موزون، قسما قسما بسحر رؤاك وهي ألية، الألية الحلف الغليظ الشديد، قسما قسما بسحر رؤاك وهي ألية، ما مثلها فيما أخال يمين. لو رمت تحرق عاشقيك لما ارعووا، لو رمت تحرق عاشقيك لما ارعووا، ولقد فعلت فما ارعوى المفتون. وعذرتهم وعذرتهم فلدى محاريب الهوى صرع، ودين مغلق ورهون. والعيش دون العشق أو لذع الهوى عيش يليق بمثله التأبين، والعيش دون العشق أو لذع الهوى عيش يليق بمثله التأبين. ولقد عشقتك يا علي، ولقد عشقتك واحتفت بك أضلعي جمرا وتاه بجمره الكانون. ولقد عشقتك واحتفت بك أضلعي جمرا وتاه بجمره الكانون. وفداء جمرك، وفداء جمرك إن نفسي عندها توق إلى لذعاته وسكون. وفداء جمرك إن نفسي عندها توق إلى لذعاته وسكون. ورجعت أعذر شانئيك يا أمير المؤمنين، حقد إلى حسد وخسة معدن. عمرو بن العاص في لاميته التي كتبها إلى معاوية، الأبيات الأخيرة منها، ماذا يخاطب ابن آكلة الأكباد؟ وإن كان بينكما نسبة، وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الحصى من نجوم السماء، وأين اللآلي من الفلفل. فإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجل وأين الحصى من نجوم السماء وأين اللآلي من الفلفل وأين الثريا وأين الثرى وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي. يا سيد الأوصياء، وريا تسبيح عطرك يا أمير المؤمنين، وزهرة جبينك الأغر، ما وقف أولياؤك عند كلماتك الملتاعة إلا وامتلأت قلوبهم لوعة مع لوعتك، وهو يقول في الشقشقة التي هدرت: متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر، حقد إلى حسد وخسة معدن، مطرت عليك وكلهن هتون، حقد إلى حسد وخسة معدن، مطرت عليك وكلهن هتون، راموا بها أن يدفنوك فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون، راموا بها أن يدفنوك فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين. يا سيد الأوصياء، وتظل أنت يا أمير المؤمنين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرق لها تلحين، للآن لم يرق لها تلحين. أسألكم الدعاء.